بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 13 من شرح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى على متن الغاية والتقريب، مع مراعاة حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري رحمهم الله تعالى جميعا. ما زلنا في كتاب الطهارة في سنن الوضوء، وهذا الكتاب يأتي في المستوى الثالث من مستويات مدرستنا المباركة، مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. والمضمضة وقتها محلها بعد غسل الكفين، ويحصل أصل السنة. إذن أيضا عندنا أصل السنة وكمال السنة كما مر في الدرس السابق. ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم، يعني الحد الأدنى في السنة إذا أدخل الماء في الفم وشربه. هنا بهذا الفعل حصل أصل السنة، حتى إذا ما رماه، حتى إذا ما حركه. لذلك قال: سواء أداره، يعني حركه داخل الفم فيه، ومجه، معنى مجه يعني رماه من فمه أم لا، سواء أداره فيه ومجه أم لم يفعل ذلك، أصل السنة هنا حصل. لكن ما هو الأكمل؟ قال: فإن أراد الأكمل مجه، يعني أداره وكذلك أيضا مجه. قوله: والمضمضة، يقول: مأخوذة من المض، وهو وضع الماء في الفم، ولو تعدد الفم فينبغي أن يأتي فيه ما في تعدد الوجه، يعني هذا اللي أخذناه في تعدد الوجه، إذا كان الوجه أصلي أو لم يكن أصلي، أو كلاهما كان أصليا إلى آخره. بعد غسل الكفين أشار بذلك إلى الترتيب بين المضمضة وغسل الكفين كما قلنا، لكن قد علم ذلك من قوله فيما تقدم قبل المضمضة. ولذلك قال المحشي، المحشي قلنا من هو؟ الشيخ البرماوي رحمه الله تعالى، صاحب حاشية على فتح القريب، سبق الإمام الباجوري. والشيخ الباجوري دائما إذا يقول قال المحشي، قال المحشي، يقصد بذلك الشيخ البرماوي. قال: هو مستدرك، يعني هو زائد، معنى مستدرك يعني زائد. ويحصل أصل السنة، قال، بقطع النظر عن الأكمل فيها، أي في المضمضة، سواء أداره فيه يعني حركه، مجه طرحه، أم لا يعني لم يدره ولم يمجه، بأن ابتلعه، إذا ابتلع الماء هو طبق أصل السنة. فإن أراد الأكمل، يقول هذا مقابل لمحذوف، يعني هذا إن أراد الأقل، لكن إذا أراد الأكمل مجه. لاحظوا، قال: أي بعد إدارته على جوانب فمه، يعني هنا الشارح لم يذكر الإدارة، والحقيقة أنه الأكمل هو أن يأتي بهما الإدارة وكذلك المج، ولم يتعرض هنا للمبالغة، لأنه المبالغة كأنها يعني هي سنة مستقلة، فالمبالغة أيضا هي من سنن الوضوء، يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، ذكرها الشيخ الباجوري هنا. قال: ويندب أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا في حق الصائم فتكره له المبالغة. لماذا تكره المبالغة للصائم؟ خشية إفساد الصوم. طيب، هنا يطرح سؤال: إذا كان هي خشية إفساد الصوم يكره المبالغة في المضمضة، لماذا خشية إفساد الصوم بالجماع بسبب التقبيل، تقبيل الزوجة، التقبيل يصبح حراما، لماذا لا يكون التقبيل أيضا مكروها؟ كما أنه هنا في المبالغة في المضمضة، إذا خفنا من المبالغة في المضمضة للصائم مكروها، لماذا المبالغة مكروهة؟ خوفا من أنه يفسد صومه وينزل إلى جوفه، وكذلك التقبيل أيضا خوفا من الجماع، لماذا لا يكون هو أيضا مكروها؟ لماذا كان حراما؟ يجيب عن ذلك الشيخ الباجوري، يقول: وإنما حرمت وإنما حرمت قبلة الصائم المحركة للشهوة. يعني القبلة إذا كانت تحرك الشهوة، إذا ما كانت تحرك الشهوة فهذه مكروهة. طيب لماذا محرمة ولا تكون مكروهة؟ مع أن العلة في كل، يعني في المبالغة بالمضمضة وفي القبلة المحركة للشهوة، العلة في كل خشية إفساد الصوم. لماذا؟ قال العلة الفرق بينهما لأن المبالغة مطلوبة في الجملة، لأنه يطلب منك أن تتمضمض، وبشكل عام المبالغة هي سنة مطلوبة بشكل عام في غير الصيام، وأصلها يعني أصل المبالغة مطلوب مسنون، اللي هو المبالغة لغير الصائم، أما بخلاف القبلة فليست هي مطلوبة، ليست هي عبادة. هذا شيء. والشيء الآخر، ولأنه في القبلة يلزم عليه فطر شخصين، يعني إذا القبلة أدت إلى الجماع هو سيفطر وزوجته أيضا ستفطر، أما بخلاف المبالغة فقط يفطر شخص واحد، وإلى آخر الكلام. إذن هذا المضمضة. قال: والاستنشاق بعد المضمضة، ويحصل أصل السنة فيه، يعني في الاستنشاق، بإدخال الماء في الأنف، يعني حتى إذا ما جذب الماء بنفسه، فقط أنه دخل الماء إلى أنفه، دفع الماء إلى أنفه، وصل يعني شيء جزء بسيط من الأنف بدون ما يسحبه، خلاص هذا يكفي، هذا هو الحد الأدنى، أصل السنة. سواء جذبه بنفسه، هنا لا نقرأها بنفسه، لا، بنفسه، يعني بالنفس، بالشهيق والزفير، هذا هو النفس، الشهيق والزفير، بحيث بنفسه هكذا استنشق الماء إلى خياشيمه اللي هي أعلى الأنف ونثره، هذه نثره يعني رمى الماء من الأنف أم لا، يعني سواء جذبه ونثره أم لم يفعل ذلك. لكن أيضا فإن أراد الأكمل جذبه ونثره، فهنا أيضا قال: فإن أراد الأكمل نثره، يعني يقصد بذلك جذبه وكذلك أيضا نثره. طيب، ماذا يقول الشيخ الباجوري هنا رحمه الله تعالى؟ يقول قوله: والاستنشاق مأخوذ من النشق، وهو شم الماء، وهو أفضل من المضمضة. لماذا أفضل من المضمضة؟ لأن عندنا أحد الفقهاء، لأن أبا ثور من أئمتنا، هذا من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، نقل عنه القول القديم، من أحد يعني الذين نقلوا عن الإمام الشافعي القول القديم، وكان مجتهد في زمان الإمام الشافعي، قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة. فخروجا من خلاف الإمام أبي ثور رحمه الله، نحن نقول بوجوب الاستنشاق دون المضمضة. وهما المضمضة والاستنشاق واجبان عند الإمام أحمد، وعندنا يعني ضابط فقهي هنا يقول: كل سنة اختلف في وجوبها يكره تركها، وكذلك كل سنة تأكد فعلها يكره تركها. إذا هناك نوعان من السنن: سنة اختلف في وجوبها، وسنة تأكد فعلها. تأكد فعلها مثل الشهادة بعد الوضوء، ورد إنه تفتح أبواب الجنة الثمانية، إذا هذه فضيلة، منزلة عظيمة. لذلك كان هناك من السلف من يتوضأ فقط ليتشهد بعد الوضوء، يعني حتى لو كان ما محتاج للوضوء، حتى ينال هذه المنزلة العظيمة، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة اختلف في وجوبها يكره تركها، كل سنة تأكد فعلها يكره تركها، ما عدا ذلك ترك السنة خلاف الأولى. ومحل المضمضة أفضل من محل الاستنشاق، اللي هو الفم أفضل من الأنف، لأن محل الذكر والقراءة، أو لأنه يعني لأن هذا محل المضمضة هو الفم، لأنه محل الذكر والقراءة ونحوهما. إذا قال والاستنشاق بعد المضمضة، أشار به إلى الترتيب بين الاستنشاق والمضمضة. يحصل أصل السنة بقطع النظر عن الأكمل، سواء جذبه يعني صعده بنفسه، قال بتحريك الفاء لا بسكونها، بتحريك الفاء يعني بفتح الفاء هنا، لأنه لا يقال بنافسه ولا بنافسه، لا يوجد عندنا من الحركات إلا الفتح، فلذلك قال بتحريك الفاء. ولو كان يجوز يعني هناك ألفاظ تستعمل بالكسر والضم لقيل بفتح الفاء. إلى خياشيمه أعالي أنف، نثره رماه، أملى يعني لم يجذبه ولم ينثره، هذا اللي قلناه قبل قليل. فإن أراد الأكمل أي هذا، إذا لم يرد نثره، لاحظوا قال أي بعد جذبه كما قلت لكم، يعني يجذبه وينثره. ويسن أن يستنثر، صورة الاستنثار بأن يخرج ما في أنفه من ماء، هذا واحد، وكذلك وأذن يعني مخاط، ما مخاط هاي الأمور، ما صرح بالمخاط لأنه كلمة يستقبح ذكرها، فعبر عنها بالأذن لخبر مسلم إلى آخره. والمراد بخطايا وجهه في الحديث يعني. والجمع الآن نأتي إلى طريقة المضمضة والاستنشاق، عندنا أكثر من طريقة للمضمضة والاستنشاق، طريقة الجمع وطريقة التفريق. قال والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف، بحيث يتمضمض من كل منها ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما. عندنا طريقة الجمع وعندنا طريقة الفصل، والجمع والفصل كل واحدة منها لها صور. أفضل طريقة هي طريقة الجمع، وأفضل صورة من صور طريقة الجمع هي هذه، ثلاث مرات يأخذ الماء، في كل مرة من هذه المرات الثلاث من نفس الغرفة التي اغترفها يأخذ ماء المضمضة، وبعد ذلك مباشرة يأخذ ماء الاستنشاق. الغرفة الثانية أيضا يأخذ من نفس الغرفة ماء المضمضة، ماء الاستنشاق. الغرفة الثالثة هكذا. قال هذا الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف، طريقتها يتمضمض من كل منها، كل غرفة أخذها يتمضمض منها، ثم من نفس الغرفة يستنشق ويأخذ الثانية ويأخذ الثالثة. قال ومسح جميع الرأس قبل أن نأتي إلى هذا. ننظر إلى شيخنا الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى، ماذا علق هنا وماذا قال. قال والجمع بين، قوله والجمع بين المضمضة والاستنشاق إلى آخره، يقول ضابط الجمع أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة، غرفة واحدة. هذا فيه ثلاث كيفيات، ما قلنا أنه الجمع فيه صور فيه كيفيات، وكذلك أيضا التفريق فيه كيفيات. فلنأتي إلى كيفيات الجمع. الأولى أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرف، هذا اللي ذكرها الشارح قبل قليل، يتمضمض من كل منها ثم يستنشق، وهي التي اقتصر عليها الشارح رحمه الله. لماذا اقتصر عليها؟ لأنها الأفضل، يعني أفضل من الثاني والثالث الآتية. والثاني أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها كذلك، يعني هذا في حق شخص كفه كبيرة يأخذ غرفة واحدة فقط، هذه الغرفة الواحدة فقط يقتصر عليها، مباشرة يأخذ ماء لفمه ثلاث مرات يرميها، وما زال بقية من الماء في يده، ونفس هذه الغرفة من هذا الماء الباقي يستنشق أيضا ثلاث مرات وخلاص، فيأخذ فقط غرفة واحدة. هذا يحتاج أن تكون له كف كبيرة، أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، نفس هذه الغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها كذلك، يعني ثلاثا. هذه الصورة الثانية للجمع. الصورة الثالثة للجمع أن يتمضمض ويستنشق بغرفة، يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة وهكذا. لاحظوا هذه الصورة الثالثة هي أيضا يأخذ غرفة واحدة. في الصورة الثانية يأخذ غرفة واحدة، في الصورة الثالثة يأخذ غرفة واحدة. الفرق بينهما، في الصورة الأولى عندما أخذ غرفة واحدة تمضمض منها 3 مرات، 1 2 3، أنهت مضمضة، بعد ذلك أتى إلى الاستنشاق، 1 2 3 وخلص. الصورة الثالثة لا، أيضا يأخذ غرفة واحدة، لكن ماذا يفعل؟ يتمضمض ثم يستنشق، يتمضمض ثم يستنشق، يتمضمض ثم يستنشق، يكون خلص. يعني في الحالتين غرفة واحدة. فهنا أيضا يجب أن تكون يده يعني يد كبيرة حتى يستوعب هذه الكمية من الماء. سبحان الله، الفرق واضح إذن بين الصورة الثانية والثالثة. في الصورة الأولى لا، هو كان أخذ 3 غرف، من كل غرفة مضمضة استنشاق رماها، أخذ الغرفة الثانية كذلك، أخذ الثالثة كذلك. بالصورة الثانية والثالثة لا، بالثانية والثالثة أخذ فقط غرفة واحدة، لكن كيفية المضمضة والاستنشاق مختلفة. بالصورة الثانية متتالي واحد بعد الثاني يتمضمض يتمضمض يتمضمض، يستنشق يستنشق يستنشق. أما بالصورة الثالثة أيضا يأخذ غرفة واحدة، لكن الكيفية كيف تكون؟ مضمضة استنشاق، مضمضة استنشاق، مضمضة استنشاق. وأفضل هذه الصور قلنا هي الأولى. طيب، قوله بثلاث غرف، لو قال وبثلاث غرف لكان أولى. انظروا إلى وجه الأولوية هنا، ماذا قال؟ قال والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف إلى آخره. الشيخ الباجوري يقول لو كان الشارح قال وبثلاث غرف كان أولى، زيادة الواو هنا. لماذا؟ لأنه عندما قال الجمع بين المضمضة والاستنشاق هذا يشمل الصور الثلاثة اللي شرحناها الآن، ونحن نأخذ من هذه الصور الثلاثة، من هذه الكيفيات الثلاثة، الصورة والكيفية الأولى فهي الأفضل. فإذا أصبحت عندنا هنا اختياران، أولا نختار الجمع، ثانيا نختار الصورة الكيفية الأولى اللي هي 3 غرف عندما نقول وبثلاث غرف. ولذلك يقول كان الأولى التعبير بالواو. لو قال وبثلاث غرف لكان أولى، لماذا؟ ليفيد أن ذلك أفضل من الجمع بينهما بغرفة واحدة بالكيفيتين، يعني الثانية والثالثة السابقتين، هذه الثانية والثالثة قلنا بغرفة وغرفة. طيب، قوله أفضل من الفصل. الآن نأتي إلى الفصل وضابطه، يعني ضابط الفصل. ما قلنا عندنا في المضمضة والاستنشاق إما الجمع وإما الفصل، أنهينا الكلام عن الجمع، له 3 كيفيات أفضلها الأولى. الآن نأتي إلى الفصل. ضابط الفصل أن لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة، هذه فيها 3 كيفيات، فيها 3 صور. الكيفية الأولى أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين، يتمضمض من الأولى 3 ثم يستنشق من الثانية 3. إذن هنا كم غرفة سيغترف؟ سيأخذ غرفتين، يعني هذا يأخذ غرفة الأولى، يتمضمض منها 3 مرات، يدخل الماء إلى فمه يرمي، يدخل الماء يرمي، يدخل الماء يرمي، خلاص. ثم يغترف غرفة ثانية بيده، هذه خاصة فقط للاستنشاق، يستنشق مرة، يستنشق مرة ثانية، يستنشق مرة ثالثة. هاي أول طريقة لإيش؟ للفصل. الطريقة الثانية أن يتمضمض ويستنشق ب6 غرفات، هذا واضح. 6 مرات أكيد يقدم المضمضة على الاستنشاق، يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى وهكذا. عفوا، في هذه الصورة الثانية يأخذ 6 غرفات، الأولى مضمضة، الثانية استنشاق، الثالثة مضمضة، الرابعة استنشاق، وهكذا. يعني يجعل الاستنشاق من ضمن المضمضة، تتخلل المضمضة، لكن أول ما يبدأ إيش؟ بالمضمضة، ثم استنشاق، مضمضة، استنشاق، مضمضة، استنشاق، إلى أن ينهي الستة. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، يتمضمض بثلاث متوالية واحدة بعد الأخرى، مضمضة، 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 ثم بعد ذلك استنشاق، 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 ثم يستنشق كذلك، يعني ثلاثة متوالية. قال وهذه أضعفها، لكن إيش؟ وأنظفها، يعني لأنه يكون بعيد، بحيث أنه الاستنشاق يكون بالأخير. يعني على أي حال، الأقرب إلى السنة والأولى هي اللي ذكرناه ولذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هذا المجموع. صار عندنا ستة الآن، صار عندنا الآن ستة، ثلاثة في الجمع وثلاثة في الفصل. الأفضل، أفضل هذه الستة هو الجمع بهذه الطريقة، أن يكون بثلاث غرف كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، يقول فائدة في حكمة ندب غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق. يقول الحكمة في ذلك عندما تغسل الكفين والمضمضة وتتمضمض وتستنشق، يعني لأنه عندما تغسل الكفين تنظر إلى الماء إذا كان متغير بشيء، عندما تتمضمض طعم الماء تشعر به إذا كان متغير بشيء، تستنشق تشم رائحة الماء، وهناك أقوال أخرى في ذلك. نأتي الآن إلى سنة أخرى من سنن الوضوء، اللي هي مسح جميع الرأس. عندنا مسح شعرة أو بعض شعرة في الرأس، هذا هو الواجب. أما مسح جميع الرأس فهذا من السنة، وهذه السنة أيضا يكره تركها. لماذا؟ لأنه اختلف في وجوبها. ومسح الرأس، قوله ومسح جميع الرأس أي للاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وخروجا من خلاف من أوجبه. والأفضل في مسح الرأس أن يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق إحدى سبابتيه بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، إلى الرقبة، يعني اللي هي القفا اللي هي بعد الرأس، ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه، يعني يذهب ويرجع مرة ثانية. هذا الرجوع لمن؟ إن كان له شعر ينقلب. إحنا الآن مثلا عندنا شعر ينقلب، فلذلك يسن لنا نذهب ونأتي. أما إذا لم يكن هناك شعر ينقلب، مثلا شخص كان أصلع أو كان الشعر طويل جدا بحيث عندما يعود لا ينقلب الشعر، ففقط لمرة واحدة، فقط الذهاب. إن كان له شعر ينقلب، فيكون الذهاب والرد مسحة واحدة. لماذا يكون مسحة واحدة؟ لعدم تمام المسحة، لأن بعد المسحة ما تمت، هو يعني مسح فقط جزء من الشعر في الذهاب، الجزء الثاني ما تم. نعم. قال وإن لم يكن له شعر ينقلب، وهذا يصدق بصورتين، لم يكن له شعر أصلا أو كان له شعر ولكن لا ينقلب لأنه طويل، فهنا فلا حاجة إلى الرد، فلو رد فرضا لم يحسب ثانية. لماذا؟ لاشتمال ماء المسحة الأولى على الماء الذي مسح به البعض الواجب. يعني هو إذا لم يكن له شعر عندما ذهب وعاد مرة أخرى، هذا الماء الذي عاد هو نفسه مشتمل على ماء المسحة الأولى، كأنه لم يفعل شيئا. قال ويؤخذ من ذلك أنه لو رد في المسحة الثانية، يعني شخص لم يكن له شعر، في المسحة الأولى لم يرد يده، في المسحة الثانية رد، يحسب له ثالثة. يقول وهو كذلك. لماذا؟ لأنه ماء المسحة الثانية لا يكون مستعملا، الماء المستعمل هو الذي استعمل في رفع حدث، والمسحة الثانية سنة وماؤها لا يرفع الحدث، إذا لذلك إذا أعاد مرة أخرى فيحسب له ثالثة. فاللي ما عنده شعر في المسحة الأولى يأخذ للأخير، يكفي من البداية لأخير الرأس ثم إلى القفا، ثم بعد ذلك ينقع يده بالماء مرة أخرى، ويأخذ هذا الماء الثاني يمسح رأسه اللي هو ما عنده شعر من المقدمة للأخير، وإذا يعود مرة ثانية خلص هذه المرة الثالثة صار. فبالنسبة للمرة الثالثة الماء الثاني لا يكون مستعملا لأنه لم يرفع الحدث، أما المسحة الأولى مستعمل لأنه رفع حدث، وهو كذلك لكن الأكمل أن يأتي بماء جديد، هذا الأكمل وهذا هو الأفضل. وأنا في الحقيقة صورت لكم هذا التصوير هنا، انظروا إلى هذه المسألة. طيب تمام، لاحظوا هنا عندما قال يضع إبهاميه على صدغي، هذا إبهام هذا إبهام، أما السبابة هنا يلصقها الواحدة مع الأخرى. تمام، بعد ذلك لاحظوا هنا وضعنا الإبهام على الصدغين، هذا هو الصدغين، وضعنا الإبهام عليه. عندما نضع السبابة، نضع السبابة ونلصق اليد بالرأس حتى نستوعب الشعر كله بالمسح. لاحظوا هنا نذهب للأخير ونعود مرة أخرى، هذه المسحة الأولى ثم المسحة الثانية، لكن في المناسبة ها المسحة الثانية بمعنى نغسل اليدين بالماء ثم نمسح المسحة الثانية، وكذلك المسحة الثالثة أيضا نغسل اليدين بالماء ثم نمسح المسحة الثالثة. طيب تمام، هنا لاحظوا أنا لمست شعر رأسي حتى أشير أنه عندنا شعر، هذا الشعر ينقلب عندما نذهب ونأتي، لو ما كان عندنا شعر على الرأس كان نكتفي بمسحة واحدة فقط لأن الشعر لا ينقلب، هذا هو الشعر هنا. تمام، طيب إذن ويسن مسح الذوائب المسترسلة وإن جاوزت حد الرأس. الذوائب المسترسلة يعني إذا كان مثلا شخص شعره طويل وعنده بقايا الشعر، ذوائب الشعر النازلة من رأسه حتى لو خرجت عن حد الرأس، هذه أيضا يسن مسحها. طيب قال وفي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح، وهذا صحيح، أما مسح بعض الرأس كما مر فواجب كما سبق. قال ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليها، إذا ما كان يريد أن ينزع العمامة فيمسح على رأسه ويكمل بالمسح على العمامة، وهذه طريقة إكمال المسح على العمامة يعني لها شروط، المفروض يبدأ أولا بالرأس ثم العمامة، وأن ما يكون على العمامة أو نحوها القلنسوة ما شاكل ذلك اللي احنا بالعراق نسميه عرقشين القلنسوة أو الطاقية يسموها للموصل، هذا يمسح على مقدمة رأسه ويكمل على الباقي، قلنا بشرط أن يبدأ بالرأس أولاً، وثانياً أن لا يرفع يده، يعني مو يمسح رأسه ويرفع يده ويكمل على الباقي، لا مسحة واحدة من الرأس إلى العمامة، والشرط الثالث أن ما تكون هناك نجاسة ولو كان معفو عنها على العمامة، إذا اختل أحد هذه الشروط الثلاث فكأنه لم يمسح كل رأسه. هنا يجوز له إذن أن يكمل المسح على العمامة بهذه الشروط الثلاث ويحصل أجر وثواب كأنه مسح كل رأسه. لاحظوا هنا لا يجوز الاقتصار على مسح العمامة، العمامة ليست مثل الخف، في الخف يقتصر فقط يمسح الخف يكفي، لكن هنا واجب عليه أن يمسح جزءا من رأسه ويكمل الباقي على العمامة. الآن نأتي إلى مسح الأذنين. قال: ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. معنى بماء جديد يعني غير بلل الرأس، يعني ليس نفس الماء الذي أخذه ومسح به الرأس، حتى لو مسح المسحة الثالثة وإن لم يكن هذا الماء مستعمل، لا، يأخذ ماء آخر يمسح بهما، يمسح به الأذنين. أين هو ظاهر الأذن وأين هو باطن الأذن؟ عندنا أربع مصطلحات: ظاهر الأذن، باطن الأذن، وكذلك عندنا الصماخ، وعندنا طيات الأذن. نفس هذا الذي ذكرت هنا، الآن نأتي، لاحظوا، هذا هو باطن الأذن، هذا الذي يظهر عندنا، ربما نفهم أنه هو هذا ظاهر الأذن، لا لا، هذا باطن الأذن، هذا باطن الأذن، والجهة الأخرى ظاهر الأذن. لماذا؟ الفقهاء قالوا لأنه الإنسان عندما كان في بطن أمه، الأذن انفتحت من الرأس مثل ما تنفتح الوردة، كأنه كان ملتصق بالوجه ثم انفتحت وهو كان جنين في بطن أمه مثل الوردة، فنحن نتكلم باعتبار ذلك الأصل، لذلك هذا يسمى باطن الأذن. طيب، هذا طيات الأذن، هاي طيات الأذن اللي موجودة في الأذن في مكان يكون فيه يعني مطوي، وهذه طيات الأذن يعني حتى في غسل الجنابة يجب أن علينا أن ننتبه أن الماء وصل إلى ما تحتها، ولذلك يسن تعهدها، الانتباه إليها. طيب، هاي طيات الأذن. هذا الثقب، نعم، هذا الثقب، هذا هو صماخ الأذن، ثقب الأذن هو هذا. الآن نأتي إلى إيش؟ نأتي الآن إلى ظاهر الأذن. أين هو ظاهر الأذن؟ لاحظوا، هذا هو ظاهر الأذن، الأذن من خلف هو ظاهر الأذن، هذا هو ظاهر الأذن. إذن الأمر هكذا، لا كما نتوهم نحن. طيب، قال: ظاهرهما وباطنهما بماء جديد أي غير بلل الرأس، هذا هو معنى الماء الجديد الذي نأخذه للأذن. والسنة في كيفية مسحهما، مسح الأذنين، أن يدخل يعني المتوضأ مسبحتيه في صماخيه، هذا الصماخ اللي قلنا عليه ثقب الأذن، المسبحة هي نفسها تسمى السبابة، نفس الأصبع، أصبع التشهد، يدخلها في صماخيه ويديرهما على المعاطف، هاي المعاطف اللي قلنا عليها معاطف الأذن، طيات الأذن، ويمر إبهاميه على إيش؟ على ظهورهما. هنا ما هو المقصود بالظهور؟ لاحظوا، انتبهوا جيدا، ربما تستغربون من هذه العبارة. نحن قلنا قبل قليل ظهر الأذن وباطن الأذن، ظهر الأذن هو الجزء الذي يبدو، وباطن الأذن هو الجزء الذي يلي الرأس. طيب، يقول: يمر إبهاميه على ظهورهما، يعني على ظهور الأذنين، والإبهام عندما نضعه، نحن نضعه على باطن الأذن كما شرحنا قبل قليل الباطن. فكيف العبارة هذه تستقيم؟ لا، انتبهوا جيدا. قال: ويديرهما على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهورهما، يعني على ظهور معاطف الأذنين. هذه سجلوها عندكم، مهمة جدا، لأنه العبارة في الحقيقة موهمة. على ظهورهما، يعني على ظهور معاطف الأذنين. طيب، إذا كانت المعاطف هي الجزء الذي يظهر من الإنسان، هي اللي سميناه باطن الأذن الذي يلي الوجه، إذن في هذه الحالة ظهر معاطف الأذن سيكون هو نفسه باطن الأذن. ظهر معاطف الأذن سيكون نفسه ماذا؟ سيكون نفسه هو باطن الأذن. فانتبهوا على هذه المسألة، لأنه ربما تشوش على الطالب أو يظن أنه هذا خطأ، لأنه يمر إبهاميه على ظهورهما. نحن قلنا الإبهام يمر على باطن الأذن الذي هو الجزء الذي يلي الرأس وليس الجزء الذي يلي الوجه. طيب، قال ثم بعد ذلك يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين، يعني بعد ما يكمل هذه العملية يمسح الأذنين 3 مرات، يأخذ ماء يمسح به، يعني ينقع الكفين، يبلل الكفين ويلصقهم بالأذنين. لماذا استظهارا؟ ما معنى استظهارا؟ يعني حتى يتيقن، يطمئن من وصول الماء إلى جميع الأذنين، هذا معنى استظهارا. نعود إلى ما تفضل به شيخنا الباجوري رحمه الله تعالى، ومسح جميع الأذنين. قال طيب، الخامس أن لا يكون على العمامة أو نحوها. نعم، هنا يتكلم عن شروط المسح، يعني أو تكملة على العمامة. أنا ذكرت لكم 3، هنا ذكر الشيخ الباجوري 5. ومسح جميع الأذنين أي بعد مسح الرأس، إذن هذا أيضا مستحق وليس مستحب. فلو قام المتوضئ أولا بمسح الأذنين ثم مسح الرأس، فلو قام المتوضئ هنا عفوا إذا قام بمسح، نعم إذا مسح الأذنين ثم بعد ذلك مسح الرأس كأنه لم يفعل شيئا، وكذلك تقديم مسح الأذنين على مسح على غسل الرجلين هذا أيضا مستحق وليس مستحب، مستحق وليس مستحب. فإذا غسل الرجلين ثم بعد ذلك مسح الأذنين كأنه لم يفعل شيئا، لأنه تقديم مسح الأذنين على غسل الرجلين مستحق. طيب، إذن ومسح جميع الأذنين أي بعد مسح الرأس، لماذا؟ لأن تأخير مسحهما عن مسح الرأس شرط لحصول السنة، فلو مسحهما قبل مسح الرأس لم تحصل السنة. طيب، وظاهر تقييد الشارح بالجميع، يعني قال مسح جميع الأذنين، أن استيعاب الأذنين بالمسح شرط لأصل السنة، لكن الأقرب أنه شرط لكمالها. فهنا في مسح الأذنين أيضا هناك عندنا أصل السنة كمال السنة، لا، أصل السنة أن يمسح ولو جزء منهما، أما كمال السنة أن يستوعبهما بالمسح. فقال الشارح ومسح جميع الأذنين، ظاهر الأمر أن هذا هو الحد الأدنى، لكن لا، هذا ليس الحد الأدنى، هذا الحد الأعلى. الحد الأدنى اللي هو أصل السنة أن يمسح ولو جزءا من الأذنين، يعني يمسح جزء من هذه وجزء من هذه. قال حتى لو مسح البعض فقط، يعني من كل أذن، حصل أصل السنة اللي قلنا هو الحد الأدنى. ومسحهما استقلالا منظور فيه لكونهما عضوين مستقلين، وهو الراجح إلى آخر الكلام. قال ولا يسن مسح الرقبة، عندنا عند الشافعية مسح الرقبة لا يسن وإنما هو بدعة. طيب، في الأذنين قال ظاهريهما وباطنيهما، هذا بدل من الأذنين، لذلك يقرأ بالجر، بماء جديد ليحصل الأكمل، وإلا أصل السنة يحصل ببلل الرأس في المسحة الثانية والثالثة دون الأولى، لأن الأولى واجبة في الرأس، فإذا مسح رأسه المسحة الأولى صار ماؤه مستعملا، إذا نفس هذا الماء مسح به الأذنين كأنه لم يفعل شيء، لكن المسحة الثانية والثالثة في الرأس إذا مسح بها الأذن نعم حصل أصل السنة، لكن الأكمل أن يأخذ ماء جديد للأذن دون ماء الثاني والثالث في مسح الرأس. قال أي غير بلل الرأس، تفسير للماء الجديد. والسنة في كيفية مسحها، يعني السنة الكاملة، أن يدخل مسبحتيه إلى آخره في صماخيه، يديرها على المعاطف، يلصق بكفي ثم يلصق كفيه، يعني أي راحتيه، وهما مبلولتان بالأذنين، استظهارا قلنا أي طلبا لظهور التعميم، يعني حتى يطمئن بأنه مسح الأذنين. وصلنا الآن إلى تخليل. قال وتخليل اللحية الكثة. وصلنا إلى تخليل اللحية، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.